وأما الآن مع الليلة العاشرة من شهر الحرم الحرام للعام 1421 من الهجرة النبوية الشريفة، ومع العلامة السيد منير الخطاب تحت وذلك في حسينية الخليفي.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين. إن تجدني مظلومين فداء لمثواك المضجع تنور بالأبلج الأروع، فداء لمثواك المضجع تنور بالأبلج الأروع. شممت ثراك فهب نسيم الكرامة من بريقع، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم أبرعي. وحيث صنابك خيل الطرات جانت عليه ولم يخشعي، وطفت بقبرك طيف الخيال بصلمعة الملهم المبدعين، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة إصبعين تمد إلى عالم بالخنوح، والبين بشرق مطرع فيا أيها المطرف الخالد فضا إلى الآن لم يشفعي، فقحمت صدري وريب الشكوك وضج بجدران الأربع، ويا ابن البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما ادعي، وابن البطين بلا بطنتين وابن الفطر حافر أنبعي. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في ثلاث نقاط. النقطة النقطة الأولى في إناقة الخير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنقطة الثانية في بيان ارتباط الآية المباركة بهدف معركة كربلاء، والنقطة الثالثة في الحديث عن شعيرة المنبر الحسيني. نجي الآن إلى النقطة الأولى. ربما هنا يتوجه سؤال عند الإنسان، هل من المعقول أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببا في تفضيل الأمة على سائر الأمم؟ يعني الآن هل من المعقول أنا بمجرد أن أقول لولدي يا بني لا تسمع الأغنية، يا بني حافظ على الصلاة، بمجرد هذا أصير خير الناس؟ هل بمجرد النهي عن المنكر تكون الأمة الإسلامية خير الأمم؟ الأمة الأخرى تفوقت في مجال الثروة العلمية والثروة التكنولوجية وتعملقت في الفضاء وسيطرت على معادن الكون وبركات الكون، ونحن نقول بأننا خير أمة. لما؟ لأننا نقول لأولادنا لا تسمعوا أغاني وحافظوا على الصلوات. هل هذا معقول؟ كنتم خير أمة فقط لأنكم تقولون لأولادكم حافظوا على الصلوات ولا تسمعوا الأغاني ولا تقيموا العلاقات الغير مشروعة. هذا هو فقط. كيف تناط حضارة الأمة وكيف تناط فضل الأمة بمجرد ألفاظ يقولها البعض للبعض الآخر؟ سؤال وجيه. كيف القرآن يعتبر الخير والفضل متوقف على ألفاظ يقولها الأب لولده أو الصديق لصديقه أو الجار لجاره أو الأخ لأخته؟ ألفاظ. لا تسمعوا أغاني، صلوا، لا تقيموا علاقات غير مشروعة، ديروا بالكم، صيروا خوش أوادم. بمجرد هذه الألفاظ تكون الأمة خير الأمم؟ هذا أمر غير معقول. إذن كيف القرآن الكريم يعلق الخير على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. لما؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا السؤال يحتاج إلى جواب. وما هو الجواب؟ الجواب أن السؤال ركز على أن النهي عن المنكر هو النهي اللفظي، وركز على أن المنكر هو المنكر السلوكي. فاستغرب كيف يعلق الخير كله على نهي لفظي عن منكر سلوكي. شخص يستمع أغنية، هذا منكر سلوكي، وأنا أجيء له فأقول لا تسمع الأغنية، هذا نهي لفظي. ظن السائل أن النهي عن المنكر هو هذا، نهي لفظي عن منكر سلوكي، وانتهى الموضوع. إذا كان النهي عن المنكر مقتصرا ومتقوقعا في النهي اللفظي عن المنكر السلوكي فالأمر سهل. إذن بإمكان الأمة أن تكون خير الأمم إذا أشاعت في أسرها وفي علاقاتها النهي اللفظي عن المنكر السلوكي فتكون خير الأمم وانتهت المشكلة. هكذا؟
نعم.
النهي عن المنكر لا ينحصر في النهي اللفظي، والمنكر لا ينحصر في المنكر السلوكي. هل أشرح لك الموضوع؟ تلتفت إلى عمق الآية المباركة. المنكرات على مستويات ثلاثة: المستوى الفكري، المستوى الاقتصادي، المستوى الاجتماعي. المعروف ما كان سببا في المصلحة العامة للمجتمع، والمنكر ما كان سببا في حدوث المفسدة العامة للمجتمع. نحن الآن نعرف المعروف والمنكر بحسب الفهم العرفي لا بحسب الاصطلاح الفقهي. المعروف ما ساهم في المصلحة العامة، والمنكر ما ساهم في المفسدة العامة. نجي الآن على المستوى الفكري. تحدثنا في الليالي السابقة أن الحضارة الغربية من خلال العولمة، من خلال وسائل الإعلام، تبث إلينا مفاهيم فكرية مختلفة. منها أن السعادة هي السعادة المادية، أتريد أن تكون سعيدا؟ عليك بالسيارة الفخمة وبالأثاث الفخم وبالمنزل الفخم وبالرصيد المادي الضخم. من ملك رصيدا في البنك ضخما وملك سيارة فخمة وملك أثاثا فخما وملك منزلا فخما فهو السعيد. هذه هي الثقافة الغربية، هذه هي الثقافة الاستهلاكية، ثقافة الإعلانات، ثقافة الدعاية، ثقافة البرامج الدعائية والإعلامية التي تسيطر على القنوات الفضائية. السيارة الفلانية، المنزل الفلاني، الأثاث الفلاني، الجهاز الفلاني، ثقافة استهلاكية. طول الوقت أنت تعيش ثقافة استهلاكية، تريد أن تقنعك أن السعادة في هذه. من ملك هذه السيارة وملك هذا الأثاث وملك هذا الجهاز وملك هذا المنزل فقد حصل على السعادة، هي هذه السعادة. طبعا هذا منكر فكري، هذا ليس منكر سلوكي، منكر فكري، منكر على مستوى الفكر وليس منكر على مستوى السلوك. هذا المفهوم منكر لأنه سبب في فساد المجتمع. السعادة هي السعادة الروحية، السعادة ترتكز على الكمال الروحي، على توازن القوى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لكن هذا المنكر مطروح. السعادة في الثقافة الاستهلاكية هي السعادة المادية، صح لو لا؟ هذا منكر. منكر آخر: حقوق الإنسان، أن يصنع كذا وكذا، حقوق المرأة، أن تصنع كذا وأن تصنع كذا. هذه المنكرات الفكرية، وبعبارة أخرى نحن الآن نعيش صراع الحضارات، الحضارة الإسلامية مع الحضارة الغربية. نحن نعيش صراع الحضارات. الحضارة الغربية تطرح مفاهيمها من خلال القنوات الفضائية ومن خلال شبكات الإنترنت. نحن نعتقد أن هذه المفاهيم ماذا؟ منكرات. لكن كيف ننهى عن هذه المنكرات؟ هذه المفاهيم مفهوم السعادة، مفهوم حقوق المرأة، مفهوم حقوق الإنسان، منكرات بحسب حضارتنا الإسلامية. لكن كيف ننهى عن هذه المنكرات؟ بالخطب، بالمنابر، بالمجالس، بالمساجد؟ أبدا ما يفيد. إذن ما الذي يفيد؟ الذي يفيد النهي العملي. ما معنى النهي العملي؟ يعني أن تكون لنا نحن المسلمين قناة فضائية عالمية تتحدث عن حضارتنا وتتحدث عن فكرنا. هذا هو النهي عن المنكر. لاحظتم يا إخوان؟ ليس النهي عن المنكر بأننا نصعد المنابر ونقول أيها الناس التزموا بالصلاة ولا تسمعوا الغناء. هذا وظيفة شرعية لا بد لنا أن نؤديها، إلا أن النهي العملي أعمق من ذلك. لا يتقوقع فكرك في أن المنكر فقط هو سماع الأغنية، في أن المنكر فقط هو أن يعق الإنسان والديه، والنهي عن المنكر هو عبارة عن أن تقف أمام فاعل المنكر وتقول يا إنسان جون ترك الأغاني صير آدمي. هو هذا النهي عن المنكر؟ لا. الحضارة الغربية تملك إعلام، إعلاما هائلا، فتبث منكراتها الفكرية عبر إعلامها. إذا أردنا أن ننهى عن هذا المنكر الفكري فلا بد أن يكون النهي نهيا عمليا، نهيا تطبيقيا. نحتاج إلى قناة فضائية. الآن المسلمون بجميع إمكاناتهم المادية، شقد ثروات مادية يملكها المسلمين؟ إلى الآن لا يوجد للمسلمين قناة فضائية فكرية خاصة فقط بالفكر الإسلامي، تتحدث فقط عن الفكر الإسلامي، عن الحضارة الإسلامية، خلال الندوات، خلال مؤتمرات، خلال حوارات، خلال محادثات، فقط تطرح الفكر الإسلامي بنقائه وبصفائه. إذن أين النهي عن المنكر؟ أين النهي العملي عن المنكر؟ لاحظتم شلون؟ تعال على المستوى الاقتصادي، ما هو البنك المسيطر على العالم اليوم؟ البنك الربوي. كل معاملاتنا اليوم مع البنك الربوي. في أي منطقة من العالم أين تذهب؟ اليوم البنك المسيطر على العالم هو البنك الربوي. المعاملة الرائجة هي المعاملة الربوية، وجميع المعاملات تتداخل معها أو تتشابك معها. طيب، أنتم المسلمون تقولون الربا منكر من المنكرات الاقتصادية. الربا يزرع الطبقية في المجتمع، الربا يوجب نعم تكدس الثروات عند الأغنياء وحرمان الفقراء من هذه الثروات. الربا يكون طبقتين، طبقة تملك الأموال وطبقة عاملة كادحة. الربا منكر من المنكرات، لكن كيف ننهى عن هذا المنكر؟ ننهى بالمنابر؟ قول على المنبر دعوا الربا، حل الله البيع وحرم الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تمتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قولوا ما شئتم. هذا الحديث المنبري سوف يؤثر على طبقة خاصة، وسوف يؤثر على قطاع خاص، وسوف يؤثر على جماعة خاصة. لا نقول لا يجب، يجب أن نردع الناس وأن نعظهم وأن ننبههم على الحكم الشرعي، لكن النهي عن المنكر يجب أن يخطو خطوة عملية. ما هي الخطوة العملية؟ البنك الإسلامي هي الخطوة العملية. الح- الحضارة الغربية تقدم البنك الربوي وأنت ماذا تقدم؟ تقدم الكلام المنبري وتقدم المواعظ المسجدية. إذا كيف ستنقذ ملايين المسلمين من هذا المنكر الربوي؟ إنما تنقذهم بالنهي العلمي، تأسيس بنك إسلامي. يوجد بنوك إسلامية في المملكة، في قطر، في الإمارات، لكن مستوى إقليمي. ليس عندنا بنك إسلامي له فعالية عالمية، له خارطة عالمية، جميع تجار المسلمين يتعاملون معه، مع أنه لو وجد البنك لربحوا من ورائه أرباح قد لا يربحونها في البنك الربوي. البنك الإسلامي له صيغ شرعية تستطيع أن توفر الربح الهائل الوافر لأصحاب الأموال ولأصحاب رؤوس الأموال. إذن يا أخي، هذا منكر، لكن النهي عنه ليس بالنهي لفظي، وإنما النهي عنه بتأسيس المؤسسة الاقتصادية التي تتدارك هذا المنكر. زين، تعال إلى المستوى الاجتماعي، تبهوا لي يا إخوان. الآن مثلا من المنكرات الاجتماعية ماذا؟ الفقر. ورد عن علي عليه السلام: ما دخل الفقر بلدا إلا وقال للكفر. خذ من معك، الفقر يجر إلى الفواحش، الفقر يجر إلى الجرائم، الفقر يجر إلى الأمراض النفسية، الفقر يعوق الطاقات عن الوصول إلى القمة. لا تقوموا بابا وتقعدوا، اللي يجي يقعد هنا يقعد هنا، اللي يريد يروح يروح هنا، تقوموا تقعدوا، تقوموا تقعدوا، فأنا أنشغل. الفقر يعوق الطاقات عن الوصول إلى القمة. أتدري إن في مجتمعاتنا الإسلامية طاقات هائلة تستطيع أن تصل إلى قمة الطب، تستطيع أن تصل إلى قمة الفيزياء، تستطيع أن تصل إلى قمة الفقه، تستطيع أن تصل إلى قمة الفلسفة. ما الذي يعوقها عن مواصلة الدراسة؟ الفقر. الفقر يعوقها عن مواصلة الدراسة. إذن هذا منكر اجتماعي. الفقر منكر من المنكرات الاجتماعية. كيف ننهى عن هذا المنكر؟ بالكلام، بالخطب، بارتجال البيانات. لا، ننهى عن هذا المنكر بتأسيس المؤسسات الخيرية التي تدعم هذه الطاقة. نحن الآن عندنا جمعيات خيرية، عندنا لجان أهلية. لو أن جمعياتنا ولجاننا الأهلية قامت بدراسة ميدانية، مسح ميداني، هو المدارس الابتدائية، المدارس المتوسطة، المدارس الثانوية في مختلف مناطق المنطقة، وجمعت الطاقات المؤهلة. أين الأذكياء؟ أين الذين يؤمن لهم مستقبل ظاهر؟ قامت بدراسات ميدانية وجمعت الطاقات العقلية والذهنيات المتألقة. إذا جمعت هذه الطاقات وقامت هذه المؤسسات الخيرية بدعمها ماديا ومعنويا من المرحلة الابتدائية وحتى مرحلة الجامعية إلى أن أوصلتها إلى القمة، لحصلنا على مستويات عالية في الطب، في الهندسة، في الفيزياء، في الفقه، في الفلسفة، في شتى المجالات. إذن الفقر منكر، لكن كيف نعالج هذا المنكر؟ ليس بالألفاظ، بالنهي العملي، بتأسيس المؤسسات الخيرية التي تهتم بالطاقات، تهتم بالقابليات، توصل طاقاتنا إلى القمة وإلى الذرة. إذن فهمنا ما معنى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نحن لسنا خير أمة بالنهي اللفظي، نحن لسنا خير أمة إذا ركزنا على المنكر السلوكي، نحن لسنا خير أمة إذا فهمنا الآيات بهذا الفهم الضيق. إنما نكون خير أمة إذا أسسنا وسائل الإعلام الكافية، إنما نكون خير أمة إذا امتلكنا وسائل إعلام قوية تحارب المفاهيم الغربية وتبين وجه الثغرة ووجه الخطأ فيها، إنما نكون خير أمة إذا أسسنا المؤسسات الاقتصادية التي نستثمر فيها أموالنا على طبق قوانين الإسلام. إننا نكون خير أمة إذا شجعنا المؤسسات الخيرية في تفعيل طاقاتنا وقابلياتنا الاجتماعية وزرعناها زرعا جيدا وحصلنا على القمم الفكرية من خلالها. إذن خير الأمة، حضارة الأمة ليست النهي اللفظي عن المنكر السلوكي، خير الأمة وحضارتها في النهي العملي عن المنكرات على مختلف المستويات، المستوى الفكري أو المستوى الاقتصادي أو المستوى الاجتماعي. وهذا ما أشار إليه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، بيده يعني شنو؟ بالعصا؟ لا. بالإهانة؟ لا. فليغيره بيده يعني بالطاقة، اليد كناية عن بذل الطاقة وبذل القدرة، يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله فوق قدراتهم، فاليد كناية عن القدرة. فليغيره بيده يعني فليبذل قدرته وطاقته العملية في سبيل القضاء على المنكر. المهم هو النهي العملي يا إخوان، وهذا هو خير الأمة على سائر الأمم. الأمة التي تعتمد على نفسها وتستقل بإرادتها، الأمة التي تفعل طاقاتها وتفعل مواهب أبنائها في سبيل القضاء على المنكرات ستكون خير أمة يوم من الأيام، وستتعملق كما تعملقت الأمم الأخرى. إنما تعملقت الأمم الأخرى وأنها اعتمدت على إرادتها وعلى تسخير طاقاتها وعلى تفعيل مواهبها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الحسين الذي خاض معركة دامية، الحسين الذي خاض معركة انتحارية، الحسين لم يكتفي بالانتحار وإنما قدم أولاده وأطفاله وما عنده، كل شيء قدمه وبذله. لماذا؟ لماذا خاض المعركة الانتحارية وهو يعلم مسبقا أنه لن يحوز نصرا عسكريا أبدا، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبة. إذن لماذا خط المعركة الانتحارية؟ لماذا؟ خاض الحسين المعركة الانتحارية من أجل تحقيق الهدف القرآني. القرآن يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. القرآن يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الحسين انصهر بالقرآن، تفاعل مع القرآن. الحسين هو القرآن الناطق، والقرآن هو القرآن الصامت. ساووا كتاب الله إلا أنه هو صامت وهم كتاب ناطق. الحسين قرآن ناطق، الحسين قال ما قاله القرآن. ما خرجت أشرا ولا بطرا، لا أطلب مالا ولا أطلب ثروة ولا أطلب شغبا ولا مفسدا ولا ظالما، وأنا لم أجبر أحد أن يخرج معي أبدا. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهي عن المنكر. يعني شنو؟ نحن شرحنا النهي عن المنكر في النقطة الأولى. بعد أن فهمنا النهي عن المنكر في النقطة الأولى عرفنا عمق هدف الحسين وعرفنا عظمة هدف الحسين. الحسين ما خرج ليقف على الناس ويقول أيها الناس صلوا وصوموا، الحسين يقولها وهو في المدينة. الحسين ما خرج وخاض المعركة الانتحارية ليكون واعظا أو ليكون مدرسا أو ليكون معلما أو ليكون خطيب منبر، لا، كل هذا لا ينظر له الحسين. الحسين قصد من خروجه صنع حضارة وصنع مجتمع جديد. قصد الحسين النهي العملي عن المنكر لا النهي اللفظي. قصد الحسين النهي عن المنكر على مختلف المستويات، المستوى الفكري او المستوى الاجتماعي او المستوى الاقتصادي. تدرون ماذا صنعت دولة بني أمية؟ هذا البلاذري في تاريخه، وهذا ابن كثير في نهايته، وهذا الطبري في تاريخه. اقرأوا، هذه ليست كتب شيعية، اقرأوها تتحدث لكم عما صنع معاوية وابنه. كبسوا ثروات المسلمين في البدخ، في بناء القصور وبناء الجسور وفي إظهار الحياة الترفية، وكانت مجاعات لاذعة تمر بأهل المدينة وأهل مكة وأهل العراق. لا ينالون من نصيب بيت المال شيئا. معاوية وابنه يزيد نشروا المنكرات الفكرية، شجعوا الوضاعين وشجعوا الكذابين على وضع الحديث واختلاق الأحاديث على النبي محمد صلى الله عليه وآله. ويقول البلاذري وانتشرت مجالس الفسوق والنجوم والغناء والرقص في مكة والمدينة في عهد معاوية ويزيد. إذن الحسين جاء لمنكرات فكرية وجاء لمنكرات اقتصادية وجاء لمنكرات اجتماعية وجاء لمنكرات سلوكية ما أراد أن ينهى عنها نهيا لفظيا. النهي اللفظي لا يحتاج إلى معركة ولا يحتاج إلى أن يخوض معركة انتحارية. الحسين أراد أن يصنع مجتمعا جديد ويصنع حضارة جديدة، أراد أن يؤسس اقتصادا واجتماعا وفكرا يقود الأمة إلى الخير، يجعل الأمة خير الأمم. بطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وإنني لمتعجب جدا جدا متعجب، ما زالت بعض الأقلام تقول الحسين قضية شيعية. الحسين قضية ترتبط بالشيعة. تحاول هذه الأقلام أن تقوقع الحسين في الإطار الشيعي وأن تحصل قضية الحسين في الأفق الشيعي فقط. الحسين إمام من أئمة الشيعة، قضيته قضية شيعية لا ربط لها بالعقول الأخرى. لماذا هذا الحصر ولماذا هذا التغييب؟ هدف الحسين هدف الإنسانية جمعاء. الحسين ما ثار لهدف شيعي، الحسين ثار لهدف إنساني، بناء حضارة ومجتمع جديد. الحسين لم تكن أهدافه أهدافا شيعية ولا نواياه نوايا شيعية، لا، الحسين أراد المجتمع البشري أن يخوض حضارة جديدة وفكرا جديدا ومجتمعا جديدا. لماذا تتنكر الإنسانية للحسين؟ لماذا؟ أنت ترى الناس يطأطئون إجلالا لغاندي، لماذا؟ لأن غاندي كانت أهدافه أهدافا إنسانية، صح لا؟ ترى جميع الناس يطأطئون إجلالا لعمر المختار، لماذا؟ لأن عمر المختار دافع عن بلاده وحريمه. ترى هؤلاء يطأطئون إجلالا لطارق ابن زياد الذي أسس دولة في الأندلس. ترى هؤلاء يطأطئون إجلالا لهؤلاء العظماء. فهل الحسين يقل عظمة عن هؤلاء؟ هل هذا من الإنصاف أن نهتف باسم غاندي وباسم عمر المختار وباسم طارق بن زياد وسبط رسول الله الذي ثار من أجل الحضارة الإسلامية ومن أجل المجتمع الإسلامي؟ مغيبة وكأننا لا ندري عنه شيئا، وكأن القضية اصطنعتها الشيعة وحاكتها أوهام وخيالات الشيعة وسطرت بها القطب وزينت بها الجدران. لا، هؤلاء المخرخون بين أيديكم، هذا الطبري وهذا البلاذري وهذا ابن كثير وهذا ابن هشام، هؤلاء كيف يتحدثون عن الحسين؟ الغزل مقتضى الإنصاف ومقتضى إعطاء كل شخص حقه أن تقوم الإنسانية هذه الليلة، لا خصوص الشيعة، أن تقوم الإنسانية هذه الليلة إجلالا للحسين واحتراما لذكرى الحسين وإعظاما للحسين، لأنه رفع علما من أعلام الإنسانية، ولأنه ناشد الأهداف الإنسانية النبيلة. الإنسانية هذه الليلة، الإنسانية كما تحتفل وتعظم عمر المختار ويتهافت الناس على فيلم عمر المختار، فليكن كذلك شأنهم مع الحسين بن علي الذي قال أهدافه بكل صراحة: إنما خرجت لطلب الإصلاح، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأبنت للأجيال حين يلذها عنة الصرى ويضيق فيها المهرب جثة الضحايا من بنيك، تريهم أن الحقوق بمثل ذلك تطلب. الحسين رأس يرتل فوق رأس الرمح آيات الإمامة وخيوط قلب في الرمال تصوغ أثواب الكرامة. هذا هو الحسين بن علي. نأتي الآن إلى النقطة الثالثة المنبر الحسيني. إحدى الشعائر الحسينية التي نشدها الحسين، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المنبر الحسيني، انتبهوا لي يا إخوان، الحمد لله في زمننا هذا تطور المنبر الحسيني، توجد نخبة من الخطباء الفضلاء الذين يقومون بمسؤولية المنبر الحسيني خير قيام، جزاهم الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء. ولكن نحن لنا طموحات، لنا تطلعات، لأن هذه الشعيرة ترقى أكثر مما هي عليه وتصعد أكثر مما هي عليه. نحن الآن شعيرتنا العظمى هذه الأعواد، فلنسعى إلى تطويرها ولنسعى إلى تعظيمها حتى تكون فائدتها وفعاليتها أوسع وأعمق. ما هي طموحاتنا؟ الطموح الأول، نحن نريد المنبر الحسيني أن يكون مواكبا للفكر. يا أخي نحن في كل لحظة نعيش موجة من الفكر، نحن في عصر العولمة نعيش موجات فكرية متتابعة بشكل سريع، لا وقف عند حد ولا وقف عند نقطة. وهذه الموجات الفكرية التي تمر عبر وسائل الإعلام تزرع شبهات فكرية عند أجيالنا وعند أولادنا وعند أبنائنا. من الذي يعالج هذه الشبهات؟ من الذي يضع النقاط على الحروف؟ يقف أمام الشبهات الفكرية التي تبثها الحضارة العلمانية، يقف معها موقف النقد وموقف الدقة وموقف المناقشة المركزة المعمقة. من؟ المنبر. نحن نطلب من المنبر أن يكون متحدثا لا عن 100 سنة سابقة ولا عن 200 سنة سابقة، نتحدث عن فكر العصر الآن، الشبهات الجديدة الآن، الفكر المسموم الآن، ماذا تقول القنوات وماذا تلقيه شبكات الإنترنت. هذا المنبر أن نواكب ذلك مواكبة جادة، كي يكون واقفا ورافضا لكل موجة فكرية. هذا الطموح الأول. الطموح الثاني، المنبر يجب أن نكون ناضجا يا إخوان. النضج الفكري للمنبر سبب للنضج الاجتماعي. الجمهور على ما يتغذى؟ هؤلاء الذين جاءوا هذه الليلة 2000 نفر أو 3000 نفر، هؤلاء الذين أتوا من الاستماع على ما يتغذون؟ يتغذون على المنبر. إذا لم يكن المنبر ناضجا فسوف يكون الفكر أيضا هزيلا. نضج المنبر طريق لنضج المجتمع. كلما كان المنبر أقوى فكرا وأكثر نضجا كان المجتمع أقوى فكرا وأكثر عمقا. لذلك المنبر يحتاج إلى نضج على مستوى الفقه، على مستوى الفلسفة، على مستوى العلوم الثقافية، على مستوى التفسير. يحتاج المنبر للنضج الفكري كي يكون طريقا للارتقاء بالمستوى الفكري للمجتمع. الطموح الثالث، المنبر ليس تصورات شخصية. مع الأسف لست أنا وحدي الذي أحدد مصلحة المجتمع، كثير منا مع الأسف يعيش روح الأوحدية. أنا وما أدراك ما أنا. أنا الذي أحدد مصالح المجتمع، وأنا الذي أحدد ما ينفع الناس، وأنا الذي أخطط للناس، وأنا الذي أرسم المسار الصالح والدرب الفاضل للناس. أنت من؟ أنت محدود. خطيب المنبر وإمام المسجد مهما بلغ من النضج، مهما بلغ من العقل، مهما بلغ من الذكاء، يحتاج إلى الآخرين، يحتاج إلى خبرات الآخرين. أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه. لا بد أن يكون لخطيب المنبر لجنة فكرية يستشيرها، تضم أهل الفكر الناضج، تضم أهل الرأي الصائب، تضم أهل الخبرة الاجتماعية، تضم العقول النشطة الراجحة، حتى يتحاور معها ويناقش معها ويحدد المصالح العامة للمجتمع من خلال الحوار معها، وحتى يكون كلامه المنبري متناسقا ومنسجما مع المثيرة الإصلاحية الاجتماعية. أما إذا أنا انغلقت على نفسي وأنا وحدي أفكر وأنا وحدي أخطط وأنا وحدي أرسم المسارات، مهما بلغت من قدرة ومهما بلغت من عقل فأنا محدود وأحتاج إلى الناس، وخطأي قد يكثر إذا اعتمدت على نفسي ولم أستفد من خبرات الآخرين. الطموح الرابع، نحن نطمح للمنبر الحسيني أن يكون دخوله في القضايا الاجتماعية مستندا إلى دراسات موثقة. مع الأسف أنا أريد أن أشير إلى هذه الظاهرة، وانتبهوا يا إخوان، كثير من الناس إذا دخل محرم بحكم الغيرة على الدين وحكم الغيرة على المبادئ يجي يتصل بالخطيب أو يكتب للخطيب رسالات، يا مولانا عندنا مشكلة فلانية نبغاك الليلة تتحدث عنها، وذاك يتصل بيا مولانا عندنا قضية خطيرة نبغاك تتحدث عنها، وذاك الثالث يقول له عندنا ظاهرة متأزمة نريدك تتكلم عنها. ممتاز، هذا يدل على تفاعل المجتمع مع المنبر، يدل على وهج الغيرة وعلى روح الغيرة على الدين والمبدأ. لكن ليس من الممتاز أن يكون الخطيب وسيلة إعلان لكل من يريد طرح مشكلة أو طرح قضية من خلال المنبر. لما؟ أنت تأتيني وتقول والله في دكاني رأيت مشكلة فحري على المنبر، وهذا يقول والله أنا رأيت في السوق ظاهرة خطيرة ناقشة على المنبر، وذاك يقول أنا رأيت في السيارة في الباص في الطائرة مشكلة اطرحها على المنبر. يا أخي المنبر منصب خطير يحتاج إلى دراسات موثقة، ليس هكذا أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. المسألة ليست بهذه البساطة وليست بهذه السهولة. انت الآن مثلا تقول والله عندنا احنا ظاهرة تسيب النساء في الالتزام بالحجاب، نساؤنا لا يلتزمون بالحجاب، عندنا هذا الظاهرة شفتها انا اليوم في السوق، والله شفتها اليوم انا في المكان الفلاني. او تجي تقول والله عندنا ظاهرة عزوف الطلاب عن المذاكرة وعن مواصلة الدراسة. انت لست وحدك تحدد الظاهرة، ولا يجوز للمنبر ان يستند لواحد في تحديد الظاهرة. هذه الامور تحتاج الى دراسات. هل قمت بدراسة ميدانية؟ لابد ان تقوم بدراسة. لو جمعت عينات 200 امرأة 300 امرأة لاحظت انت من المجتمع يتسيبون في عدم الالتزام بالحجاب. تقدر تقول الله عندي دراسة ميدانية صح لا لا؟ عندي عينة 300 امرأة. حينئذ تبدأ الدراسة ما هي الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة، وبعد أن نحدد الأسباب علينا أن نحدد طرق العلاج لهذه الظاهرة. أما مشكلة حدثت هناك، أنا لا أنكر أن هناك قضايا وتجاوزات وانحرافات لا أنكر، أقول المنبر يجب أن يستند إلى دراسات موثقة. القضايا الاجتماعية والظواهر الاجتماعية لا تلقى على الناس بدافع الحماس وبدافع الانفعال، يجب أن تلقى على الناس بدافع العقلانية والتوجيه السليم، يجب أن تلقى على الناس بعد الدراسة وبعد التوثق وبعد أن تحدد الأسباب لكي تحدد طرق العلاج وطرق الوقاية من خلالها. لاحظتم يا إخوان؟ الطموح الخامس الذي نطمح أن يرقى المنبر إليه تنوع المنابر. يا أخي الآن في الكويت أنا قرأت عدة سنين يوجد عندهم ظاهرة جيدة، ما هو؟ مأتم الطفل ومأتم الشباب والمأتم العام. كيف يعني مأتم الطفل؟ عندهم مأتم للأطفال فقط، أطفال من 6 سنوات إلى 12 سنة هم يديرون المأتم، هم المسؤولون عن إدارة المأتم. مأتم يعد 500 طفل 700 طفل، يأتي الخطيب يصعد يتحدث مع الأطفال بلغتهم، يعلمهم العقيدة الأخلاق، يناقش قضاياهم، يحاورهم، يلقنهم الدروس الإسلامية. مأتم خاص بالأطفال، مأتم خاص بمرحلة المراهقة من 12 سنة حتى 20 سنة فقط، مأتم خاص بهؤلاء لا يدخله أحد تجاوز 20، مأتم خاص بهؤلاء. أيضا الخطيب يتحدث معهم بما يتناسب مع مستوياتهم الذهنية ويناقش مشاكلهم وقضاياهم ويؤثر عليهم تأثيرا بالغا. تنوع المنبر ضروري للمجتمع، تنوع المنبر يغطي حاجة المجتمع. مرحلة الطفولة تحتاج إلى معلومات خاصة، مرحلة المراهقة تحتاج إلى معلومات خاصة، مرحلة الرجولة تحتاج إلى معلومات خاصة. تعدد المنبر يعني تعدد الوسائل والطرق لتغطية الحاجة وللقضاء على المشكلة. لاحظتم شلون؟ الطموح السادس، استفادة الخبرات الأخرى من المنبر الحسيني. يا أخي الآن احنا هالليلة هذه ليلة عاشوراء، ليلة مهمة، تخصصات الأخرى هل تستفيد من المنبر الحسيني شيئا؟ ونحن الآن في ليلة عاشوراء، ألسنا نحتاج هذه الليلة إلى حديث طبي؟ يعني الآن مثلا مجتمعنا تعيش أمراض معينة صح لو لا؟ مثلا افترض سكنسل، زكسبيدي، ربو، أمراض مختلفة منتشرة في المجتمع. هذه الليلة ومع هذا الازدحام قد يتسبب الازدحام في بعض الأمراض، أو قد يتسبب الازدحام وعدم مراعاة الطرق الصحية في نشء بعض الأمراض. تحتاج مآتمنا لعشر دقائق طبيب يمسك المنبر يمسك الميكروفون يتحدث عن الطرق الوقائية للأمراض المنتشرة في المجتمع خلال 10 دقائق. لن يؤثر على ليلة عاشوراء، ولن يؤثر على عزاء عاشوراء، ولن يؤثر على تلاحم الشيعة ليلة عاشوراء، لكنه سينبه الناس على امور حساسة ومهمة من خلال المنبر القصني، أليس كذلك؟ التخصصات الاخرى غير الطب، مجالات الاخرى، تخصصات الاخرى. الان مثلا اعضاء الجمعية الخيرية مثلا، اي مانع من ان يكون عضو من اعضاء الجمعية الخيرية يأخذ 5 دقائق ليلة عاشوراء ليتحدث عن الناس، ليتحدث مع الناس عن المشاريع الخيرية، ويتقبل اقتراحات الناس واطروحات الناس حول نوع المشاريع الخيرية؟ اي مانع من ان تقوم بعض الاعضاء بالحديث عن امور السلامة كي لا تقع الناس في اخطار نتيجة الازدحام ونتيجة التلاصق؟ اي مانع؟ وهكذا. إذن المنبر لكي يكون أداة إعلامية لحضارتنا، أداة إعلامية لمستوى فكرنا، على المنبر أن يطور نفسه من عدة جهات ومن خلال عدة عقول وعلى مختلف المستويات. الحسين أراد بنهضته وبحركته وجود هذا المنبر. هذه المنابر ما سمت أعوادها إلا لينطق بالحقيقة ذاكره. المنبر الحسيني هو لسان الحسين عليه السلام. ليلة عاشوراء، هذه الليلة التي تجمعنا تحت ظل الحسين، تجمعنا تحت أكناف الحسين، روح الحسين ترفرف علينا هذه الليلة، روح الحسين تظلنا هذه الليلة بظلالها الحسينية الحمراء، بظلالها الحسينية التي تفيض حيوية وحركية ونشاطا. روح الحسين تظللنا هذه الليلة لتنادينا كونوا حسينيين، كونوا زينبيين، كونوا علويين، كونوا حسينيين بالالتزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما كان الحسين. كونوا حسينيين بالصبر على محن الدنيا ونوائبها كما صبر الحسين. كونوا زينبيين أيتها الأخوات، كن زينبيات كما كانت زينب في عفافها وفي التزامها بحجابها. أيتها الأخوات، كن زينبيات كما كانت زينب في وعيها للمسؤولية، مسؤولية القيام بكفالة الأسرة وكفالة الأطفال. كونوا حسينيين في التعلق بالله، في الارتباط بالله، في التوكل على الله كما كان الحسين وهو يلفظ أنفاسه يقول: اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين. كونوا حسينيين كما كان الحسين في بذله، في عطائه. الحسين بذل نفسه، الحسين بذل أولاده، فلنبذل أوقاتنا، فلنبذل طاقاتنا الفكرية، فلنبذل طاقاتنا المادية، فلنبذل طاقاتنا الجسدية في خدمة المبادئ، في خدمة القيم، كما بذل الحسين نفسه وبذل أولاده وبذل ما عنده في المبادئ والقيم. كونوا حسينيين. أنتم جئتم ليلة عاشوراء لتمزجوا الدمعة بالعقل، لتمزجوا العاطفة بالوعي. الحسين تحرك على البعدين، على البعد العقلي وعلى البعد الخطبة الطويلة، وتحرك على البعد العاطفي حينما وقف على ولده علي الأكبر وقال: ولدي علي، على الدنيا بعدك العفا. كونوا حسينيين. ليلة عاشوراء
ليلة الأسى، ليلة الحزن، ليلة الدموع، ليلة العواطف الساخنة. كيف مرت كربلاء في هذه الليلة؟ كيف مرت هذه الليلة على آل البيت؟ يقول زين العابدين: كنت في الخيمة وعمتي زينب تمرضني وتداويني، والحسين في خيمة أخرى يصرح صمصامه برجله، وإذا به يقول: يا دهر أفهم لك من خليل، كم لك بالإشراق والأصيل، وكل حي سالك سبيلي، وإنما المرجع من جليله. يقول: فهمت أنه ينعى نفسه، خنقت لي العمر، لكن عمتي زينب قامت برقبه وجزع، خرجت من الخيمة إلى إيه؟ إلى خيمة الحسين، وقفت أبا عبد الله: أتغتصب نفسك اغتصابا؟ أتنعى نفسك بالموت؟ قال: أخي كرب الرحيم، وحان الوعد الذي وعدني جدي رسول الله. قالت: أخي الحسين، إذا كان ذلك فربما إلى وسط في بيتنا. قال: أخي هيهات هيهات، لو ترك القرآن غفا ونام. أخي لا بد من مصرع أنا لا فيه، لقد مات جدي وهو خير مني، ومات أبي وهو خير مني، ومات أخي وهو خير مني. وإذا بها تصرخ، فقام إليها وضع يده على صدرها. أخيه لا يذهبن بحلمك الشيطان، لا بد من هذا اليوم. نادت: يا محمدا، يا علي، يا فاطمة، يا حسنا، يا حسين. اجت زينب الى اخوها الحسين: اخي، هل جربت اصحابك؟ هل اختبرتهم؟ اخاف ان يسلموك عند الوردة، اخاف ان يسلموك عند القتال، انا مضطرب اخي. قال لها: لا تضطربي، قفي وراء باب الخيمة وانا اجمعهم الان. شوف الموقف شلون. وقفت زينب وراء باب الخيمة، وقف الحسين على باب الخيمة. ماذا حبيب؟ بريخ، زهير، سعيد، اقبلوا علي، اقبلوا على الحسين. عندما اجتمع الاصحاب كلهم للعقيلة زينب تسمع: اصحابي، هذا الليل قد غشيتهم، فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم يبا رجل من اهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فان القوم لا يريدون غيري، ولو حصلوا علي للهوا عن غيري. انتم في حل مني، اذهبوا اذهبوا. قام اليه مسلم بن عوصجة، قال: ابا عبد الله، والله لو اقطع بالسيف اربا اربا، واحرق ثم انشر، ثم احرق ثم انشر 70 مرة، ما تخليت عن نصرتك يا أبا عبد الله. وقام إليه زهير، قال: يا أبا عبد الله، ماذا نقول لجدك رسول الله؟ وماذا نقول لأمك الزهراء؟ نقول: خذلنا ابن بنت نبينا، فلا جادلنا عنه بألسنتنا، ولا لبدنا عنه بسيوفنا، ما كان ذلك أبدا. وقام بريد، وقام غيره، وقام سعيد، وهكذا تتابعت الأصوات، والعقيل وربى بالخيمة. تسمع هالكلمات العظيمة، وإذا بن حسين يقول: حيوها حيوها، سلموا على عقيلة النساء. وقف الجنود العساكر واحد ورا الثاني: السلام على مخدرات علي وفاطمة. خلى قلبها يستقرها، خلى شعورها يهدى. السلام على عقيلة النساء زينب. جاوبتهم: عليكم السلام، مشكورين، يا اهل الشيام هذا محلكم. ما سمعت الشاعر العراقي شو يقول؟ خش تعبيرها واهل الشيام هذا محلكم لليوم ما ننخر هممكم شنو العذر يا كرام منكم خلون بالشده حرمكم عظم الله اجوركم بات لهم دوي كدوي النحل يتودعون من الصلاه والعباده الى ان اصبح الصباح رتب الحسين الجيش جعل على الميمنه حبيب بن مظاهر على الميسره زهير بن القين اعطى اللواء بيد ابي الفضل ثبت هو واهل بيته في القلب واذا بعمر بن سعد في 30,000 مقاتل ازدلفوا على حرب الحسين على الميمنه قيس بن الاشعث على الميسره الشمر بن ذي الجوشن اعطى الرايه بيد الويد مولاه بلوا يزحفون على الحسين لما راى الحسين كثرتهم رفع يديه الى السماء قال الهي اللهم انت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة كم من كرب يضعف منه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك فكشفته وفرجته الله أكبر صار الحسين يدعو بينما هو يدعو وإذا بالسهام تترى كرش المطر التفت الحسين لأصحابه أصحابي هذه رسل القوم إليكم قوموا بارك الله فيكم هذه منازلكم في الجنان هذا جدي رسول الله هذا أبي علي هذا أخي الحسن ينتظرونكم فقوموا قام أصحابه وأهل بيته واحدا بعد الآخر قامت الغبرة بين الخيام وبين المعركة إلى ساعة بعد الظهر ما هدأ في الغبرة إلا والحسين وحيد لا ناصر له ولا معين دخل خيمة الأمصار وجدها خالية دخل خيمة بني علي وجدها خالية دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية توسط الخيام لسان الحال بالامس كانوا معي واليوم صوتك بالامس كانوا معي واليوم وخلفوني بارض الطفل حيرا جاء الى المعركة وقف على نشز من الارض اخي عباس ابن اخي قاسم ولدي علي حبيبي الحبيب مرار زخار مالي يناديكم فلا تجيبون اخاطبكم فلا تسمعون انيام فاوقنكم امضي فارتجيكم الموتى فابكي عليكم احبائي لو غير الحمام اصاب احبائي لو غير الحمام اصاب عثرت ولكن ما على الموت رجع الى الخيمات ما دام من ناصر ينصرنا أما من بعد يذهب عنا أما من محامي يحامي عنا لبيت رسول الله وإذا بالعليل السجاد يقول عن زينب ناولين السيف والعصا ما تريد أن تصنع قال أما العصا فأتوكأ عليها وأما السيف فأدرب به عن والدي الحسين علم الله أجوركم أخذ العصا توكأ عليها وإذا به يصرخ لبيك أبا عبد الله التفت الحسين إليه أبقاه منظره قال أخي زينب أرجعيه هذا بقية الله في أرضه إذا قتل انقطع نسل رسول الله. أرجعته زينب إلى الخيمة عظم الله أجوركم. جمع الحسين نساءه عياله أطفاله في خيمة العلي السجاد جلس معهم قال يا بنات علي وفاطمة يا زينب يا سكينة يا رملة هذا علي بن الحسين إمام مفترض الطاعة حجة الله على خلقه أطعنا لأمره انتهينا لنهيه صرنا على إرادته. ثم التفت إليه بني علي خبئ لوحته بني علي نشف دمعته بني علي سكن رواحه فإنهن يتامى بعدي. آه حسين بعد اعطيك خبر بعد اعطيك خبر ها. وهمس في اذنه الشريفة في اذن ولده همس في اذنه وابلغ شيعتي عني السلام. سلم عليكم انتو يا الجالسين مو انتو شيعته. سلم عليكم ابو علي اليوم ما تريد ترد السلام ما تريد تروح كربلاء اليوم اليوم الزوار في كربلاء اليوم الزوار حول قبل الحسين ما تريد تكون وياهم ما تريد تروح وياهم. جاوب جاوب سلامة جاوب جاوب قول السلام عليك يا أبا عبد الله السلام على من غسله دما والتراب كافور ونسج الريح أكفانه والخلل خطيه نعشه وفي قلوب من واله. ترى يناديكم ابو علي الليله عند نداء اعظم من هذا وشنو نبغاك انت تقول لي لا شيعتي مهما شربت. ها من وين هالنداء هذا من وين صدر هالنداء؟ ترى ما صدر من فم لا ما صدر من شفة الحسين لا هذا النداء صدر من نحر الحسن سمعت سكينة في كلمة يوم جلست عند النحر سمعت النداء. عجيب عجيب شفت نحر يتكلم شفت نحر يتحكى شفت نحر الحسين يتكلم كيف يتكلم ينزف الدم قطعة قطعة ينزف الدم قطعة قطعة كل ما نزف قطعة من الدم طلعت نداء النحر. ها اقرأوا وياي نداء النحر. شيعتي مهما شربت عبد ماء فاذكر او سمعت بقتيل او ذبيح فاندب فانا السبط الذي من غير جرم ذبح. احسننا وإذا بالصوت ينادي أجبنت يا حسين وجلست في الخيمات وقعدت عن القتال. فقام الحسين قال أخي زينب ناوليني درع رسول الله وعمامة رسول الله وقد عزمت على المبارزة عظم الله أجوركم. تعمم بعمامة رسول الله لبس درع رسول الله وحمل سيفا خرج من الخيمة. أخي زينب اجمعيني عيالي وأطفالي. جمعت له العيال والأطفال قال أطفالي في أمان الله أطفالي في باعة الله. احتفتنا اليتامى حوله هذه تضمه هذه تشمه هذه تقول لمن تركنا هذه تقول ارحم غربتنا هذه تقول إذا شربت الماء فتذكر عطشي. الحسين انتفت الحسين انتفت وين سكينة والحبيبة سكرنا وابنة سكرنا جرب وانها قالت بحثت عن اصل ما جنى قام الحسام يطلع من خام ويدخل خام يدور حبيبة سكرنا بنت المدللة الى ان ورور الخيام واذا سكرنا جالسة في حرارة الشمس على حر الرمال وهي تبكي جميعها الحسام وقف عندها بنيين ما بكي قالت ابا انا لا اقدر على الوداع يا اكبر على الفراق ابا اسمحني اسمحني ماردا ضمها الحسين الى صدره ضمها وشمها قالت ابي ضممتني الى صدرك امسح على راسي كما تمسح على راس الوتابة مسح الحسين على راسها ما سمعت الشعر ها سيطال بعدي يا سكينة فاعلمي من كل بكاء إذا الحمام دهاني لا تحرق قلبي بدمعك حسرة ما دام من الروح في جفناني فإذا قتلت فانت أولاد الذي تبدينه يا خيرة النسوان علم الله أجوركم جاء إلى العيال فوزعهم صعد على فرسه فنحى عن الخيام ما مشى قليلا وإذا بالصوت من خلفه أخي حسام أخي حسام قف قليلا قف قليلا وقف الحسين أدار وجهه وإذا بزينب قد لبست ثيابه منها الزهراء حسينة شلون مصيبة شلون فاجعة الحسين يشوف هالمنظر تدري ارتاح شخص من الحسين انتفضت اعضاءه فما نفسه من على الفرس اقبل الى الخلة قطعت عيني الخلة ذكرتيني بامي الزهرة الخلة ماذا تريدين قالت اكشفي عن صدرك ونحرك كشف لها قبلته في صدره ونحره وبعدين التفتت الى المدينة اريدك الكفتية اريدك تزور علامة الزوحة السلام عليك هي المأجورة الليلة هي المصابة ها هي صاحبة المصيبة الليلة هل تسمع صوتك ها السلام عليك يا مكسورة الأضلاع السلام عليك أيتها المظلومة المهضومة الله لقد أديت الأمانة الأمانة الخير الأمانة أوصت بأمي عند وفاتها قالت إذا رأيت ولدي الحسين وحيدا فقبليه في صدره ونحره ليش الصدر بالذات والنحر بالذات ليش ما تقبليني في جبيني قالت أخي قالت أمي فاطمة أما النحر فهو موضع سر الشمال وأما الصدر فهو موضع الخلال أحسينا فضمها مولاي ضم الوداع صوتك هذا اخر لحظة في الوداع فضمها مولاي ضم وقال هذا اخر فشاك في الجهد وما على الخناع عظم الله اجوركم انخلب على المعركة وين شايل يا ولينا والمسود رمية انخلب على المعركة انا الحسين بن علي عليك ان لا انفني احمي عيالات ابي امضي على دين النبيل
خلط الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة دخل في أوساطهم خرج من أعقابهم يا شيعة الحسين فضعف عن القتال وأثر عليه ثقل السلاح وحرارة الشمس وقف بأبي وأمي يريد أن يستريح فضربه أبو الحسين الحجر وقع على جبينه أسال الدماء على وجهه رفع ثوبه يريد أن يمسح الدم من على جبينه يا شيعة الحسين وإذا بالسهم المثلث في ثلاث شعار وقع في قلب الحسين أراد أن ينتزع الساق لم يستطع إلا من قفا انتزع الساق فانبعثت دمك الميزان خضب رأسه خضب شيبته قال هكذا ألقى الله وأنا مخضب بدم اللهم رضا بقضائه وتسليما لأمره يا غياث المستغيثين علم الله أجوركم نقرأ كلام الإمام القائم الحينها زيارة الإمام القائم جد يا أبا عبد الله فسقطت على الأرض صريعا تطعك الخلود بحوافرها وتعلوك الطغاة بوراثرها ورجع الجواد للمخيم محمحما شاردا مناديا الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدود من خدود الأقمار وإلى مصرعك مبادرات فواحدة تحلو عليه تضرب ابن أبي أبيات الكعبها فواحدة تحلو عليه وأخرى تفضي وأخرى تقدم وأخرى عليه بالرداء تملل بعد مسلم الإمام فوجدنا شمران وحسينا فوجدنا شمران صاعدا على صدره قابضا على شيبته رابعا سلطه في نحره ضرب الرأس من العشر ضربه يا شيعة الحسين يا أبناء الحسين فقطع الرأس الشرير وحمله على الروم أنا مناجد وحسين أنا مناجد وإله إلا منادي
الدعاء هذه الليلة ليلة عاشوراء ليلة الدعاء كلكم تقرأوا الدعاء كلكم تقرأوا الآية بادروا كلكم معي بسم الله الرحمن الرحيم هي أما يجيب المضطر إذا دعاه من هناك الصوت من هناك أما يجيب المضطر إذا يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، اغفر ذنوبنا يا الله وكفر عنا سيئاتنا وتقبل أعمالنا وشاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله. فك الفراء المؤمنين يا الله، اقض حوائجنا وحوائجهم وحوائج المؤمنين والمؤمنات. فاقرب علينا من المهدي كلكم بصوت واحد، اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك. وقف انت تقرا الدعاء، هذا احترام للامام. اقرا وانت واقف، اللهم كن لوليك حجة ابن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسلمه أرضك الطوعة وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته واجعلنا من أنصاره وأعوانه، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات. وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.
إن شاء الله تستمر القراءة ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، يعني الأحد والاثنين والثلاثاء في هذا المكان إن شاء الله في الليالي الآتية.